إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في القراءة من كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين.
نعم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أركان الصلاة 14 ركنا، وهي القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. وقد ورد معنا فيما تقدم، يعني أخذنا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ونكمل بقية الأركان، وهذه اعتبارها أركان كما سيذكر المصنف لوردها في حديث المسيء صلاته. الركوع هو الركن، يكون ترتيبه كم؟ الركن الخامس الرابع. الركوع هو الركن الرابع، هو الركن الرابع، ودليله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته: واركع حتى تطمئن راكعا. والنبي صلى الله عليه وسلم واظب في كل صلاة عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أجمع العلماء على أن الركوع ركن لا بد منه. الرفع منه هذا هو الركن الخامس، الرفع من الركوع حتى يعتدل قائما، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فأمر بالرفع إلى الاعتدال وهو القيام، ويستثنى من ذلك العاجز، يستثنى من ذلك العاجز. فلو كان الإنسان به مرض في صلبه لا يستطيع النهوض لا يلزمه النهوض، ولو كان الإنسان أحدبا مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك، لكن ينوي أنه رفع ويقول: سمع الله لمن حمده. الركن السادس كما ذكر هنا السجود على الأعضاء السبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. هذه الأعظم السبعة: الجبهة مع الكف والجبهة مع الأنف، وكذلك الكفان والركبتان وأطراف القدمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء. الجبهة، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، والحديث في الصحيحين. الركن السابع كما ذكر هنا الاعتدال منه، يعني الاعتدال من السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعتدل جالسا. والركن الثامن الجلوس بين السجدتين، كما قال المصنف: الجلسة بين السجدتين حتى يعتدل المصلي جالسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في صلاة المسيء: ثم ارفع، يعني من السجود حتى تطمئن جالسا. المصنف يقول إيش؟ والدليل قوله تعالى:
والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.
نعم.
والطمأنينة في جميع الأفعال.
نعم، والطمأنينة في جميع الأفعال، وهذا هو الركن التاسع، الطمأنينة في جميع الأفعال، في الركوع والاعتدال منه والسجود والجلوس بين السجدتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تطمئن جالسة، حتى تعتدل قائمة. والطمأنينة هي السكون، وإن قل أن يسكن المرء في فعله ذلك وإن قل السكون. قال وبعد ذلك
والترتيب بين الأركان.
والترتيب بين الأركان، هذا هو الركن العاشر، الترتيب بين الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه المسيء في صلاته مرتبة، علمه هذه الأفعال مرتبة بحرف ثم الذي يدل على الترتيب. نعم. قال
والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فعلها ثلاثة ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم. هذا الحديث رواه البخاري، ودل على أن هذه الأمور لا تسقط عن أحد، لأنه علمها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، وأنه لا بد من هذا في صلاته، مع أدلة أخرى منها قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأدلة أخرى في هذا المقام. وهكذا كونه صلى الله عليه وسلم أمر المسيء أن يرتبها قيام ثم ركوع ثم سجود، لا بد من هذا الترتيب ليصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب هو التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المفسر لما أبهم من القرآن. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، قال تعالى: حافظوا على الصلاة، وأطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا بأفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الترتيب كونها مرتبة، القراءة ثم الركوع ثم السجود، وهكذا مرتبة. نعم.
والتشهد الأخير ركن.
نعم. والتشهد الأخير، هذا الركن الحادي عشر، الركن الحادي عشر هو التشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، فقال: قولوا التحيات، قال: قولوا التحيات. هذا أمر، والأمر للوجوب، وفي الصلاة تشهدان أول وأخير، التشهد الأول معدود في الواجبات وليس في الأركان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام ساهيا منه جبره، لما قام صلى الله عليه وسلم ساهيا عن هذا التشهد جبره بالسجود وصحت صلاته، فدل على أنه ليس بفرض متحتم، بل واجب يسقط مع الجهل والنسيان. أما التشهد الأخير فهو ركن لا تصح الصلاة إلا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويشهد لذلك ما سيذكره المصنف من قول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد. والأصل أن التشهدين كلاهما فرض، لكن خرج التشهد الأول بالسنة التي ذكرناها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد وقام جبر ذلك بسجود السهو، فيبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنا. الركن الثاني عشر الذي هو إيش؟ الجلوس لهذا التشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير، ودليله هو دليل التشهد ومداومته صلى الله عليه وسلم على هذا الجلوس وعلى قراءة التشهد فيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والركن الثالث عشر عند المصنف هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة خلافا للجمهور، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لا تصح الصلاة بدونها، واختار الإمام عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب أنه ركن، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأمر يقتضي الوجوب، والأصل في الوجوب أنه فرض، إذا ترك بطلت العبادة، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهناك من أهل العلم من يرى أنه واجب، ومنهم من يرى أنه مستحب ليس ركنا وليس واجبا، ولكن الإمام محمد بن عبد الوهاب اختار أنه ركن على ما هو المشهور من المذهب. وهذا فيه رد على المبتدعة الذين يفترون على هذا الإمام ويزعمون أنه ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم كفر، كيف لا يحبه وهو يرى أن الصلاة لا تصح إلا بالصلاة عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل الصلاة باطلة إن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل الأهواء يفترون، إذا خالف أحد هواهم افتروا عليه ولا يعدلون. نعم.
كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام،
لاحظ، قبل أن يفرض علينا التشهد، نعم،
السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والخضوع والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك. والصلوات،
نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء، يعني الدوام، يجب أن يعتقد أنه ليس هناك بقاء ودوام إلا لله عز وجل. يقول: وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، لأن كل ما يعظم به الرب تبارك وتعالى ويختص به، مثل السجود والركوع والدعاء في الشدائد والالتجاء عند نزول الكرب، إذا فعل لغيره جل ذكره وتعالى صفاته فهو كفر بالله وتشريك لغير الله سبحانه وتعالى فيما اختص به. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالانحناء والركوع والسجود كل هذه عبادة، فالذي يركع لغير الله أو يسجد لغير الله تعبدا هذا شرك أكبر، أو يعتقد أن غير الله تعالى يدوم وهناك خلق يدومون، يعني ليس لهم أول ولا آخر، الدوام هو لله وحده عز وجل، هو الأول والآخر جل وعلا، صفة البقاء هي لله عز وجل، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأما أهل الجنة، يعني قد يقول قائل: أهل الجنة يدومون، يعني فيها أهل الجنة قد خلقوا ثم أصابهم العدم ثم يكون لهم الدوام بعد ذلك، وهكذا أهل النار بعدما خلقوا كانوا عدما ثم أدخلوا النار بأعمالهم، وأدخل أهل الجنة الجنة بأعمالهم، يعني أن أعمالهم سببا في ذلك، لأن الأعمال مستقلة بالدخول، وإنما الدخول هو برحمة الله عز وجل وجعل الأعمال سببا لذلك. فأهل الجنة أدخلهم الله الجنة بسبب أعمالهم، ويكون دوامهم فيها دواما جديدا بإذن الله عز وجل، من فضله على أهل الجنة ومن عدله في أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. فالشيخ الإمام يذكر أن هذه الأشياء هي يختص بها الله عز وجل، فإذا صرفت لغير الله أو أشرك مع الله فيها فإن ذلك يخرج العبد من دينه. نعم.
والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس.
نعم، الصلوات يقول معناها الدعوات، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، أو الصلوات الخمس، والدعوات كلها داخلة في الدعاء، والصلاة نفلها وفرضها كلها لله عز وجل.
والطيبات الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال. نعم. إلا طيبها.
والطيبات لله من قول وعمل، كله لله وحده سبحانه وتعالى. يقول الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني كيف يستجاب له مع هذه المحرمات التي تغذى بها؟ نعم.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، عندما تقول هذا فأنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، كما قال المصنف رحمه الله تعالى.
والذي يدعى له ما يدعى مع الله.
نعم، يقول والذي يدعى له ما يدعى مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والذي يدعى له ما يدعى مع الله، وهذا يغيظ القبوريين أصحاب القبور إذا سمعوا مثل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى له ما يدعى مع الله، ولذلك افتروا على الشيخ كما ذكرت، وذكر بعضهم أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يرون دعاء غير الله مع الله، ويرون الالتجاء إلى الموتى والمقبورين والأولياء، فإذا أنكر عليهم أحد هذا المنكر العظيم وقعوا في أرضه وصفوه بعدم محبة الأولياء والصالحين والأنبياء، مع أن هذا مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حماية جناب التوحيد، دعا إلى التوحيد وحذر مما يضاده وهو الشرك بالله عز وجل. والإمام لم يأتي بجديد في هذا الباب، وإنما سلك ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على منهاجهم في حماية جناب التوحيد الذي هو الأصل والأساس. فهو يقول هنا والذي يدعى له ما يدعى مع الله، يقول رحمه الله تعالى والذي يدعى له ما يدعى مع الله. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله يعلق على هذه الجملة، يقول هذا استنباط عظيم، يعني الذي يدعى له محتاج، فكيف يدعى مع الله؟ وهكذا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يدل على أن الصالحين لا يدعون مع الله لأنهم يحتاجون الدعاء لهم، إن الله يغفر لهم ويسلمهم ويرحمهم، فكيف يدعون مع الله؟ وهو كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه استنباط عظيم. ويدل لذلك قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالله أمر عباده أن يوحدوه في عبادته ولا يدعو معه أحدا.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله.
نعم، يقول رحم الله تعالى علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. يقول والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله تعالى.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في السماء ولا في الأرض بحق إلا الله.
نعم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عندما تقولها في التشهد فأنت تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فمعنى أشهد أن لا إله إلا الله أن يشهد العبد شهادة اليقين والصدق أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله وحده، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم،
وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع.
نعم، تقول وشهادة أن محمد رسول الله بأنه، يعني تعتقد بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، فيشهد العبد شهادة حق وصدق أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله خاتم الأنبياء، وأنه رسول من عند الله، من أنكر رسالته أو أنه خاتم النبيين فقد كفر. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله تصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يصلي عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما سيذكر المصنف. يقول شرفه الله
بالعبودية والرسالة، والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
نعم، الله شرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن جعله عبد الله ورسوله، وبأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه أرسل إلى الثقلين الإنس والجن، وأنه لا نبي بعده، وأنه اختصه بالإسراء والمعراج. وفي أشرف المقامات قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو في حال صعود إلى السماء، وصفه الله عز وجل بالعبودية، لأن أشرف المقامات هي مقامات العبودية لمن؟ لله رب العالمين. فالإنسان يذل نفسه لله وهو ساجد، لكن بقلبه غاية المحبة لله عز وجل، فلا يوجد هذا إلا لله، أن يذل الإنسان نفسه لربه مع كمال المحبة لهذا الذي أذل نفسه له. لكن غير الله لا يمكن ولا يتصور. فلو أذل إنسان إنسانا أن يفعل هذا السجود وفعل بقلبه لا تجده يحب هذا الذي أذله أو ذل نفسه من أجله، بل يبغضه ويكرهه، لكن الله عز وجل يسجد العبد له وهو في غاية المحبة والسرور عن العبد، ويعتقد كمال المحبة لله الذي عبده وسجد له. فلذلك في أشرف المقامات وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكذلك ما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء.
نعم، الصلاة من الله الثناء على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة كما قال المصنف، والصواب الأول أي أنها الثناء، وعند الإطلاق هي الثناء من الله ويدخل فيها الرحمة، وعند الاقتران اقتران الصلاة بالرحمة يكون الصلاة ثناء والرحمة إحسان إلى العباد، كما في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ثناء الله عليهم ورحمة منه لهم. قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني يثني عليكم ويرحمكم سبحانه، فعند الإطلاق يدخل فيها الرحمة، وعند القران يكون ثناء الله كما قال المصنف، كما نقل أنا بالعالية، يكون ثناء على عبده في الملأ الأعلى. والآل اللهم صل على محمد وآل محمد يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الآل هم أهل بيته، هم أهل بيته وأتباعه على دينه، هم أهل بيته المؤمنون به كعلي رضي الله عنه والعباس وغيرهم ممن آمن به، وكذلك غيرهم من أتباعه من المؤمنين، كلهم داخلون في آله. وعطف الأصحاب على الآل من عطف الخاص على العام، إذا فسر الآل بالأتباع، وإذا فسر الآل بأهل البيت فيكون عطف الأصحاب هنا من عطف العام على الخاص، لأن أهل البيت أخص من الأصحاب. وإذا فسر الآل بالأتباع فالأصحاب أخص من الأتباع، فيكون من عطف الخاص على العام. يقول المصنف: ومن الملائكة الاستغفار، يعني الصلاة من الملائكة بمعنى الاستغفار، تصلي عليهم الملائكة يعني تستغفر لهم، تقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. ومن الآدميين الدعاء، صلى على فلان يعني دعا له مثل صلاة الجنازة دعاء للميت يترحمون عليه.
وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى، يعني قوله: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه من السنن. وكذلك الاستعاذة من أربع: من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، هذه كلها من السنن. وكذلك وضع اليدين على الفخذين والإشارة بالسبابة في التشهد، وكذلك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، كل ذلك من السنن. الركن الرابع عشر التسليمتان، الركن الرابع عشر التسليمتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في كل صلواته عن يمينه وعن شماله، فهما ركن لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك. نعم.
والواجبات ثمانية.
نعم، بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشروط وذكر الأركان ذكر الواجبات، قال: وهي ثمانية. نعم.
جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام.
نعم، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال جميعها تكون واجبة، تكبيرة الركوع والسجود والرفع منه وبقية التكبيرات وهي التي تسمى تكبيرات الانتقال، هذه واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليها وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل ذلك على الوجوب. وأكثر أهل العلم يرون أنها من السنن، أنها من السنن، والمصنف كما هو في المذهب يرى أنها واجبة. ويقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: الأقرب أنها تجب مع الذكر، أنها تجب مع الذكر، أما ما سقط منها جهلا أو نسيانا فلا بأس به، يعني لو لم يكبر عند الركوع أو لم يقل سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع ساهيا أو جاهلا يعني ليس عليه شيء، لكن لو تعمد لا يجوز له تعمد ترك ذلك. يقول: غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن لا بد منها كما تقدم، لا تصح الصلاة إلا بها ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا كبقية الأركان.
وقول سبحان ربي العظيم في الركوع.
نعم، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع هذا من الواجبات، قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة، هذا كله يدخل في الواجب، أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا الواجب وما زاد نفل. وكذلك يقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة وما زاد فهو نفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية: فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل عليه قوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن حبان. نعم.
وقول سمع الله لمن حمده للإمام
وقول
والمنفرد.
وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد أيضا حال الرفع من الركوع، هذا أيضا من الواجبات. نعم.
وقول ربنا ولك الحمد للكل.
نعم. وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد.
وقول سبحان ربي الأعلى في السجود.
نعم. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود أيضا هذا من الواجبات.
وقول ربي اغفر لي بين السجدتين.
نعم. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين أيضا هذا من الواجبات، ودليل ذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأذكار في جميع صلواته إلى أن توفاه الله تعالى، مع قول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
والتشهد الأول والجلوس له.
والتشهد الأول يعني قراءة التشهد الأول والجلوس له هذا من الواجبات، قراءة التشهد والجلوس له أي الجلوس للتشهد الأول. ومن الأدلة على هذين الواجبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي هذا التشهد سجد للسهو، سجد للسهو، والحديث متفق عليه. إذن الواجبات الثمانية هي إيش؟ الأول جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، والثاني قول سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع للإمام والمنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد للجميع للإمام والمأموم والمنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. هذه ثمانية كلها واجبة مع الذكر والعلم، ومع الجهل والنسيان تسقط، وإذا تركها نسيانا سجد للسهو إن كان إماما أو منفردا، أما المأموم فهو تبع لإمامه، لكن الإمام يسجد للسهو والمنفرد كذلك يسجد للسهو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقول صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم.
فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه.
نعم. يقول فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت صلاته، الأركان لا تصح الصلاة بدونها، ما ترك منها عمدا تبطل الصلاة بتركه، أو تركها سهوا تبطل الصلاة بتركه، إلا أن يستدرك السهو، يستدرك السهو فيكمل فلا بأس، أما لو تركه بالكلية أو طال الفصل فإنه يعيد الصلاة. فلو أنه صلى ولم يركع في بعض الركعات أو لم يسجد أو صلى بدون تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، أو لم يجلس بين السجدتين بأن سجد سجدة مستمرة أو رفع رأسه ولم يجلس فلا بد من الجلسة بين السجدتين، وهكذا الركوع لو رفع رأسه ولم يستقيم وإن كان سهوا وأطال الفصل كذلك. أما إذا ذكر يأتي بالركن ويسجد السهو، لو ترك الركوع في الركعة الأخيرة، لو ترك الركوع في الأخيرة ثم نبه مثلا يعود قائما ثم يركع ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو، لو ترك سجدة من السجدات ونبه قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويأتي بالسجدة. أما الواجبات كما ذكر المصنف، أما الواجبات
والواجبات ما سقط منها سهوا جبره سجود السهو وعمدا بطلت الصلاة بتركه والله أعلم.
نعم. يقول والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه وسهوا جبره سجود السهو، الواجبات كما قال المصنف ما سقط منها سهوا أو جهلا يجبره بسجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول جبره بسجود السهو، وكذلك لو نسي التسبيح مثلا في الركوع أو في السجود أو قال ربي اغفر لي بين السجدتين أو نسي التشهد الأول وقام يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. وكما نقلنا الشيخ ابن باز يرى أن هذا هو المعتمد يعني الوجوب، وقال الأكثرون أنها مستحبة يعني هذه الأذكار. ولكن يقول الشيخ قول من قال بالوجوب أظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أظهر وأحوط. وتقدم معنا أن ذكرنا أن كثيرا من السلف ما يسألون هذا ركن ولا واجب أو سنة، بل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه إذا كانوا يستطيعون ذلك. ولكن هذه اصطلاحات يذكرها أهل العلم، وهي يعني قد يقع فيها شيء من الاجتهاد، لكن المرء يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص ذلك، لأنه لا يعدم الخير سواء كان سنة أو واجبا أو ركنا، فإذا أتى به فإنه لا يعدم الخير من الاتيان به. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نكون في هذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر ربيع الأول من عام 41 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نكون قد أكملنا والحمد لله شرح كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أكملنا ذلك في مسجد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل رحمك الله، رحمني الله وإياك والسامعين، إذا نسي إحدى السجدتين وقام وشرع في قراءة الفاتحة، إذا نسي إحدى السجدتين إذا كان ما استتم قائما يعود ويأتي بهذه السجدة، لكن إن استتم قائما فإنه يأتي بركعة، يأتي بركعة بعد ذلك لتركه هذا الركن. ترك الركن يوجب عليه أن يأتي بركعة، لكن إن تداركه قبل أن يشرع في الركن الذي يليه يأتي به. يقول هل هناك دليل على أن التشهد الأوسط يقرأ لنصفه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نرجو ذكر قول الجمهور في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا الجمهور يرون أنها سنة، وبعضهم يرى الوجوب، والمذهب عند الحنابلة المشهور أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، بل يرون أنه ركن، يرون أنه ركن. هل الحنابلة يقول يرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ لا، يرونها في التشهد الأخير وليس في التشهد الأول، اعتبارها ركن في التشهد الثاني. يقول إذا صليت وسجدت سجدة واحدة في الركعة الأخيرة ناسيا، ثم بعد الفراغ من الصلاة ذكرت أني سجدت سجدة واحدة، هنا تأتي بركعة، هنا تأتي بركعة كاملة ثم تسجد سجدتي السهو. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.